بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثالثة من الجزء الخامس، صفحة رقم 84. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. لا أبالغ إن قلت إن الأسرة أعظم بناء في هذه الحياة. تزداد الحياة بجمالها جمالا، وتكاد تضيق على أهلها بغير ذلك، بل إن الأسرة في الإسلام مفتاح من مفاتيح قوته وريادته. ولذلك أعطاها الشرع من الأحكام الكثير، وأرشد إلى أدق التفاصيل، قاصدا سعادتها وارتقاءها. والقوامة في أي بناء في حياتنا أمر اتفق عليه العقلاء، وضرورته في الأسرة لا تخفى على أفهامكم، وقد أعطاها الشرع للرجل وكلفه بها: الرجال قوامون على النساء. هذه القوامة لفظة تدل على أن إدارة الأسرة بيد الرجل لا بيد المرأة، وأن الرجل هو رئيس البيت وكبيره والحاكم عليه والمؤدب فيه، وأن الأمر والنهي له كما هو الحال في قيام الحاكم على رعيته. قال الله تعالى: وللرجال عليهن درجة، من سورة البقرة. ولذلك ألزمها الشرع باستئذان زوجها في خروجها وسفرها وعملها وأدائها لنوافل الطاعات، وجعل طاعته واجبة في المعروف من ذلك. ولكم أن تتأملوا هذا الأصل لتبنوا عليه ما سيأتي بعده من أحكام وتشريعات تخص الأسرة في الإسلام وتخص العلاقة بين الزوجين. قوامة شرعية للرجل لها أبعاد علمية وفكرية تستحق الوقوف عندها. تأملوا: واحد، القوامة وفقا لمنظور الشرع منصب تكليف لا منصب تشريف، يعني كلف الله الرجل بها وحمله أمانتها الثقيلة ليقوم عليها خير قيام، ولم يعطها له ليباهي بذلك ويتفاخر، ولا ليظلم ويستبد. وقولنا هي منصب تكليف يلزم منه أن الله تعالى سائله يوم القيامة عما استرعاه عليه في ذلك، وسيحاسبه على كل ما فعل في هذا الأمر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ودليل كونها منصب تكليف ما جاء في تتمة الآية من بيان السبب جعل القوامة له: بما فضل الله بعضهم وبما أنفقوا. ولذلك كان من الضرورة أن يفقه الرجال تبعات هذه القوامة ويقوموا بها على أحسن حال، من إقامة أوامر الله في بيوتهم وإصلاحها، وإنفاقهم على أهليهم بحسب قدرتهم، وسعيهم لتحصيل الرزق وعدم الاتكاء على الغير، وحمايتهم مما يضرهم، وصبرهم على رعيتهم، والقيام على احتياجاتهم الروحية والعقلية والنفسية والبدنية وغير ذلك. ومما يتفطر له القلب في واقعنا أن ترى رجالا لا يفقهون القوامة على صورتها الشرعية، ولا يملؤون مكانتهم في أسرتهم، بل قد يكون الواحد منهم عالة عليها بلا مسوغ معتبر، والله المستعان. بل وجدنا صنفا منهم يسخر قوامته في ظلم زوجته والتعدي على حقوقها، فيجبرها على دفع مهرها له، ويحجبها عن أهلها بدون مسوغ، ويقتحم كل خصوصياتها، ولا يقبل مشورتها، ولا يستمع لنصحها، وغير ذلك من أوجه التعدي. أوجه تعدي هذه. اثنين، في القوامة بينت الآية هنا أن جعل القوامة للرجل له سببان. الأول جاء في قول الله سبحانه وتعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني الرجال فضلهم ربنا ببعض الخصائص التي تجعل قوامتهم لأسرتهم أقرب إلى نفعها واستقرارها. والقوامة قيادة تحتاج إلى قدرة بدنية وقوة على الكسب وصبر وجلد، وتحتاج إلى مزيد روية وتفكير، وهو ما وهبه الله للرجل أكثر من المرأة. أما هي فقد أودع فيها غلبة العاطفة وسرعة الانفعال لتكمل النقص الحاصل عند الرجل في ذلك. غلبة العاطفة هذه تحتاجها البيوت لبث الأمل ودوام الطمأنينة فيها، لكنها لا تكفي لقيادة أي محل في هذا العالم، ولا يمكن الاعتماد عليها وحدها لتكون مسيرة البيت أو لتكون مسيرة البيت على خير حال. ما بكفي عاطفة. ومن هنا نفهم التفاوت الحاصل في عدد من التكاليف والواجبات في شريعتنا الطيبة. نفهم اختصاص الرجل بالولاية والنبوة والرسالة وبجهاد الفتح وصلاة الجمعة وغير ذلك من الأحكام. وهذا التفضيل الذي إشارت إليه الآية، الآية أشارت إلى تفضيل، تفضيل يخص قوامته، يعني له خصائص خاصة بالقوامة أفضل من المرأة. هذا التفضيل ثبت في كلام العقلاء عبر الأزمان، وطارت به أبحاث العلماء المختصين بعلوم هذه النفس حتى من غير المسلمين منهم، ولا ينكر هذا الاختلاف إلا خفيف العقل أو معاند. ثلاثة، السبب الثاني المذكور لتكليف الرجل بالقوامة شرعا في الآية هو قول الله عز وجل: وبما أنفقوا من أموالهم، يعني بسبب ما أوجبه الله عليهم من أداء المهر وما ألزمهم به من نفقة المسكن والملبس والمأكل ونحو ذلك. فكان الحق الذي أعطاه الشرع للرجل مناسبا للواجب الذي كلفه به، ولعل المهر الذي يدفعه الرجل تكريما لزوجته ورفعا لقدرها، ولعل دوام إنفاقه عليها وبذله ما يبذل هو ما يعينه على أن ينضبط في تفكيره ويتوازن في سلوكه وأدائه ويكون على قدر المسؤولية، فإنه يشعر بما لا تشعر هي به. ولقائل أن يقول: نعيش في زمن تعددت فيه البيوت التي تعمل فيها النساء وتنفق على بيتها، سواء كان بإذن الرجل لإعانته على النفقة أو أن البيت يعتمد أصلا عليها بالتمام، يعني غياب الرجل مرضه لسبب ما، هل نجعل لها القوامة في مثل هذه الحالات؟ والجواب: سبب القوامة ليس فقط الإنفاق، بل له سبب آخر تقدم ذكره بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم إن حال المرأة في زماننا وما فرضه النظام العالمي عليها مخالف لتصور الشريعة الإسلامية لها. النظام العالمي يدعوها لترك بيتها وخروجها منه بلا ضوابط، والاعتماد على نفسها واستغنائها عن الرجل وتحررها من قوامته، ولا ينظرون في ذلك إلى حاجة أسرتها وأبنائها لها، بل حاجتها هي إلى ذلك، وإنما ينطلقون في ذلك من مبدأ المساواة المطلقة مع الرجل في الحقوق والواجبات. وهذا أمر فيه مخالفة للعقل والشرع والواقع والعلم، يعني هم لا يعدونها مكملة للرجل. المرأة عندهم ليست مكملة للرجل، هم يعدونها منافسة للرجل، مزاحمة له في كل شيء. وهذا ما أعانهم عليه بعض أبناء جلدتنا حتى صاروا يطالبون بإسقاط قوامة الرجل عليها، مساواتها مع الرجل في الميراث والدية والشهادة، لأنها تنفق كالرجل تماما. ولعلهم نجحوا في شيء من ذلك بعدما قدموه في قوالب مبهرة وألفاظ وعبارات براقة كالمساواة، هكذا يقولون: المساواة حقوق المرأة، التمكين للمرأة، تحقيق الذات، وغير ذلك من العبارات البراقة. في شريعة الله المرأة ملكة، أوجب الإسلام النفقة لها أما وبنتا وأختا وزوجة، والزوجة وإن كانت غنية فنفقتها في مال زوجها، وكل ما تقدمه لأسرتها من عمل ونفقة إنما هو من إحسانها وبذلها الذي لا يلزمها. وإن كان بعض أهل العلم يجيز للرجل إلزامها بدفع شيء من كسبها مقابل موافقته على عملها وإسقاطه شيئا من حقه في رعاية بيته، حفظ الله نساءنا وجعلهن تيجانا على رؤوس من حولهن. أربعة، هنا لفتة في موضوع القوامة لا أود أن تفوتكم، وهي أن قوامة الرجل على المرأة موافقة لما جبلت عليه من حبها لأن يكون الرجل في حياتها مهتما بها وباذنا لحاجاتها، وموافقة لنفورها من الرجل الذي لا يصلح للقوامة. يعني المرأة لا تحب أن تكون هي القوامة على البيت، بحيث يستأذنها الرجل للخروج وللعمل وللسفر ويقوم هو على أعمال البيت، فإن هذا يسبب لها شقاء ما بعده شقاء، ويسقط أمورا عدة في حياتهما. وشدة رغبة المرأة في أن يكون ثمة رجل في حياتها يقوم على أمرها ويعتني بها هو ما يفسر لكم ما نراه من حالات، وإن كانت قليلة تقوم المرأة على إعانة الرجل في مهرها، بل قد تعطيه إياه بالكامل ليدفع المهر لها ويكون قواما عليها. كلاهما الرجل والمرأة يريد إشباع رغبة فطرهما الله عليها، فلا يجلد ظهرهما في ذلك كثيرا، والأمر على السعة إن شاء الله. 5، حاول البعض أن يسرق مفهوم القوامة إلى العنف والتسلط والقهر والتضييق، وقدموا هذا المفهوم على أنه صورة من صور امتهان كرامة المرأة والتعدي على إنسانيتها، وأوهموا من حولهم من ساذجي المسلمين بأن ديننا لا يحترم عقل المرأة ولا يؤمن بقدراتها. هؤلاء مشكلتهم عميقة مع دين الله تعالى، فإن من تأمل دين الله علم قيمة المرأة فيه، ورأى فيه ألوانا من الرفعة والتقدير لها. أنا لن أناقشهم في كلامهم كثيرا، ولكني أدعوهم للنظر في واقع أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا، كيف نبذل الغالي والنفيس ونتابع الليل بالنهار لتحيا الواحدة منهن حياة الكرام. وهل علمنا ذلك أحد؟ أم هو نتاج تربيتنا على كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم؟ 6، ومن أوجه فهم قوامة الرجل في بيتي عدم صلاحية تعدد من يقوم على أمر البيت أو أي مؤسسة أخرى. هل رأيتم في أي مشروع ناجح أكثر من مدير فيه؟ يرجع إليه في المهمات والملمات وتكون الكلمة الأخيرة له. وهكذا الأسرة لا بد لها من مرجعية واحدة يكون بها تحقيق إرادة الشرع مما شرع. أقول ما أسعد المرأة إذا انشغلت بأنوثتها وهي آمنة في بيتها وقد كفيت حاجاتها، وما أرقاه من رجل اعتدل في أدائه وفهم قوامته على بيته، فهمها وأداها على الوجه المرضي. 7، ختاما، سيادة المرأة على بيتها لا تخفى على أمثالكم، والإسلام أعطاها السيادة وجمع إليها قوامة الرجل. قوامة الرجل تشير إلى السيادة العامة القائمة على ما تقدم ذكره وبيانه. أخرج ابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نفس من بني آدم سيد، فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. ولكم أن تتأملوا لفتة القرآن في ذلك لما قال عن زوجة عزيزي مصر: وألف يا سيدها لدى الباب، يعني زوجها. وكذلك لفتة السنة لما قال صلى الله عليه وسلم في وصيته للأزواج: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عندكم عوان، يعني أسيرات. الزوجة عند زوجها كالأسيرة، لا تخرج إلا بإذنه وترجع إليه في عدد من شؤونها، وذلك استوصوا بهن خيرا. تتمت الآية، قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ما أجملها من صفات للزوجة التي عمر حب الآخرة قلبها، وما أجملها من إشارة تنفع كل مقبل على الزواج، وتنفع الأزواج في قوامتهم ورعايتهم لأسرتهم، بل تنفع كل من سألت عن طريقها إلى الجنات. هذا الموضع من الآية يذكر خصال المرأة الصالحة التي يرضى الله عنها ويكرمها، ويذكر الخصال الصالحة التي تدعو الزوج لأن يعض بنواجذه على من وجدت فيها وإن كره فيها أمورا أخرى. الصالحات قانتات. هيك الآية بتقول: فالصالحات قانتات. قانتات يعني مطيعات لله ومطيعات لأزواجهن، وهن يعلمن أن طاعة الزوج من طاعة الله. السياق جاء في معرض الحديث عن القوامة، وكأن الآية تشير إلى من فهمت مراد ربها منها ولم تصغي للناعقين الذين يدعونها إلى النشوز والتمرد على طاعة الزوج. أخرج أحمد بسند حسن عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجة واللفظ لأبي داود عن قيس بن سعد وغيره رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. وفي رواية ابن ماجة: والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. الحديث. والآية ذكرت لذلك أن المرأة الصالحة حافظات للغيب، يعني تحفظ كل ما يخص الزوجين من أحوال وأسرار. تحفظ نفسها في غيبة زوجها، تحفظ ماله وعياله وكل ما ائتمنها عليه، تحفظ ذلك كما لو أنه موجود. وليست من صنف النساء اللواتي يبدو منهن ما لا يفعلنه بحضور أزواجهن مما يعلمن كراهة أزواجهن له بما حفظ الله. المرأة الصالحة حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني تحفظ الغيب وفقا لأمر الله تعالى ووصيته في ذلك. فنجدها لا تخرج عن طاعته إلا بمسوغ شرعي معتبر، يعني لو أمرها بمعصية لا تخرج عن طاعته، طبعا ما في طاعة، كلفها ما لا تطيق أو غير ذلك. ولعلي في هذا المقام أطلب من كل زوجين أو من كل مقبل ومقبلة على الزواج أن يطلعوا على ما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات في الحياة الزوجية، وأن يضعوه هكذا في قالب الرحمة، مودة، سكينة، سعادة، حتى يفقهوا أمر الله في ذلك. أكمل الآية إن شاء الله في الجزء الثاني سائلا الله عز وجل القبول والسداد. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.